بسم الله الرحمن الرحيم. كم أخذنا من الأقوال في مسألة طهارة جلد الميتة، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟ كم أخذنا من الأقوال يا عبد الله؟ 3. أحسنت. فمن يعيد لنا القول الأول؟ عندك يا بشير؟ يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة ويستثنى الكلب والخنزير، هذا قول من؟ قول من يا محمد؟ قول الشافعي. قول الشافعي، فهو يوافق جمهور العلماء فيما عدا الكلب والخنزير. القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ أبا عبد النور، أنه لا يطهر شيء من الجلد بالدباغ، يعني عكسه. هذا القول عمن ذكر هذا القول؟ عمار، قال النووي إنه مروي عن عمر وابنه وعائشة، وهو أشهر روايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. ما دليلهم على ذلك؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حديث من؟ عبد الله بن عكيم، وأعل بالإرسال وبالاضطراب، مخالف للأحاديث الثابتة في ذلك. عن كم ثبت أو ورد ما يتعلق بتطهير الدباغ للجلود؟ عن كم من الصحابة ذكر الشوكاني؟ 15. لو صح حديث عبد الله بن عكيم، عندك يا عبد الرحمن، لو كان صحيحا، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، كيف نجمع بينه وبين حديث دباغ جلود الميتة طهورها؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كيف نجمع بينها؟ أخانا عبيد، حديث عبد الله بن عكيم يحمل على أنه قبل أن تدبغ، نعم، يحمل على الانتفاع بها قبل أن تدبغ، وأما تلك فهي خاصة بالجلود التي قد دبغت. ما هو المذهب الثالث؟ عندك يا أبا أمجد، مأكول اللحم يطهر جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره بالدباغ، هذا القول عمن ذكر؟ عن الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور. فما حجتهم؟ لماذا خصوه بمأكول اللحم وأخرجوا ما عداه؟ قالوا إن الدباغ يقوم مقام الذكاء، والذكاء لا تنفع إلا في مأكول اللحم، وأيضا عندهم دليل آخر، يعني حديث ميمونة، قالوا لأن هذا خاص بمأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في شأن الشاة، والشاة هي من مأكول اللحم. والرد عليهم بماذا؟ هذا أحد أفراد العام، فلا يقتضي تخصيص العام، فالعام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا أحد أفراده. المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، ما الفرق بينه وبين القول الأول؟ أي نعم، هؤلاء يقولون عندهم الكلب جلده لو دبغ صار طاهرا، وأما الخنزير فلا. ما دليلهم؟ الدليل الذي استدل به الشافعي، أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا القول قول أبي حنيفة، ذكره النووي عن أبي حنيفة. المذهب الخامس يطهر الجميع، يطهر الجميع. إيش معنى الجميع؟ مأكل لحم وغير مأكل لحم، الكل، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه. طيب ماذا يترتب على هذا التفصيل في قوله أنه يطهر ظاهره دون باطنه؟ هذا عبد الرحمن لا يستعمل في المائعات، الأشياء التي هي سوائل ما تستعمل فيه، فلا ينتفع به في المائعات، يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات. قال النووي وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه، مذهب مالك في المشهور، المشهور عنه، قال الشوكاني وهو تفصيل لا دليل عليه، ما في عليه دليل، الحديث فيه إذا دبغ لها فقد طهر، ولم يخص ظاهره دون باطنه، بل هو عام ظاهر وباطن. المذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، يعني جلد مأكول اللحم وجلد غير مأكول اللحم، حتى جلد الكلب والخنزير إذا دبغ فإنه يصير طاهرا. هذا قول من؟ قول من؟ من يوافق ظاهر الدليل؟ الظاهرية، مذهب داود وأهل الظاهر. الآن الجمهور هم على هذا القول، الجمهور يعتبرون على هذا القول، إنما الخلاف معهم في بعض جزئياته، وإلا فالجمهور على هذا القول. والشوكاني تقدم أنه ذكر أن هذا قول جمهور أهل العلم. قال الشوكاني وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف وهو الراجح كما تقدم، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداها. بقي ما هو الرد؟ ما هو ردهم على احتجاج الإمام الشافعي وأبي حنيفة بالآية؟ ما ردهم عليه؟ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الشافعي يقول فإنه رجس، فإنه الهاء يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور هو الخنزير المضاف إليه، هنا يقول الشوكاني: احتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف، وأنه محل نزاع، ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا، والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. هذا شيء. الأمر الآخر قال: وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحما وشعرا وجلدا وعظما، مخصصة بأحاديث الدباغ. يعني الآية إذا حملناها على ذكر الخنزير، على الخنزير وأنه محرم لحمه وشعره وجلده، فالجلد يستثنى بالدباغ بالأدلة التي فيها العموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذا دبغ الإهاب والألف واللام تقتضي الاستغراق لكل الجلود. هذه مسائل، وإلا الناس ما هم بحاجة إلى جلد الخنزير ولا، لكن هذه مسائل مذكورة، وبعض الأشياء قد تأتي من بلاد الكفار، إما نعال وإما بعض الشناط، وإما قد يكون فيها من جلود بعض الحيوانات التي هي محل خلاف. فعلى هذا القول كل أنواع الجلود إذا كانت قد دبغت فإنها تكون طاهرة. المذهب السابع وهو الأخير أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. هذا عكس ما عكس الذي قبله، أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. قال النووي: وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا. من هم أصحابه؟ الشافعية. لا تعريج عليه ولا التفات إليه، انتهى. طيب ما حجتهم على هذا القول؟ قال: واستدل لذلك بحديث الشاه باعتبار الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ، ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث. قال: وقد رده في البحر بمخالفة الإجماع. انتهينا من هذه الأقوال. هذه كانت المسألة كم في هذا الحديث؟ الأقوال سبعة، لكن المسألة كم؟ ثالثة. المسألة الرابعة: تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان أو دبغه. ذكروا ايش نقول لهم؟ لا يذكرون ذكروا تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان أو دبغه. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: وأجمعوا على أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله، طيب كيف بالنسبة للمسائل الطبية؟ هذه مباحث أخرى. وأجمعوا أنه لا على أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله. يعني هذه المسألة لا يظن الإنسان يقول هذه بعيدة، لا يمكن أن يحتاج إليها. الآن لو قال لو قيل أن إنسان سيقطع له جلد من إنسان آخر ما حكمه؟ هذه مسألة وتعاد إلى مثل هذه النقولات. وقال الدارمي كما في المجموع للنووي: لا يختلف القول، لا يختلف القول أن دباغ جلود بني آدم واستعمالها حرام، لا يختلف القول أن دباغ جلود بني آدم واستعمالها حرام. المسألة الخامسة: بماذا يكون دباغ جلد الميتة؟ نعم، يعني جلد الإنسان يأخذه لموضع آخر في نفسه. هذه مسائل تحتاج إلى يعني مرجعها فتاوى أهل العلم المعاصرة. المسألة الخامسة: بماذا يكون دباغ جلد الميتة؟ من يذكر دليلا على ذلك؟ يا أبا عبد الرحمن، حديث ميمونة وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهرها الماء والقرض. طيب، هذا الحديث في إسناده العالية بنت سبيع، العالية بنت سبيع، وهي مجهولة، لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله لهذا الحديث شاهدا، وذكر الحديث في الصحيح. قال العلامة الألباني رحمه الله: العالية بنت سبيع لم يروي عنها غير ابنها عبد الله بن مالك بن حذافة، وهذا أي ولدها لم يروي عنه سوى كثير بن فرقد، وقال الذهبي فيه جهالة، لكن للحديث شاهد قوي من حديث ابن عباس نحوه، وفيه في حديث ابن عباس: أوليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ أوليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس مرفوعا به، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فهذا شاهد كما قال العلامة الألباني قوي، وحديث ميمونة في الصحيحة برقم 2163، 2163. إذن هذا من جملة ما يطهر به القرض، وليس خاصا به، لكنه دل عليه الدليل أنه من جملة ما يطهر به الجلود. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الرابع 55: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد، يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويطيبه. ويمنع من ورود الفساد عليه. ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال: وذلك كالشت. ما هو الشت؟ من يعرف ما هو الشت؟ الله أعلم، ما أدري ما هو الشت. والشب، الشت والشب، ما هو هذا المادة الذي يشبه بالملح؟ يمجففة. طيب، كالشت والشب والقرض وقشور الرمان، قشور الرمان وهذه كذلك مجففة، وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة كالشت والشب والقرض وقشور الرمان. وهذا الذي ذكره من أن هذه وأمثالها مطهرات هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور. المسألة السادسة، هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ؟ هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ؟ ما هو الجواب؟ لا يجوز، لأن الحديث إنما أذن فيه بالانتفاع به بعد الدبغ. هل أخذتموها فدبغتموها فأخذتم إهابة، يعني هنا لابد من هذا، فهذا شرط في الانتفاع بها، وإلا فهي تابعة للميتة، تابعة للميتة وهو نجس مثل الميتة. ونقل على ذلك الإجماع غير واحد، قال الشوكاني في نيل الأوطار، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها، يعني سواء الجلد أو غيره، استثنى من ذلك السمك والجراد. طيب، أما بعد الدباغ فيجوز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والظاهرية وأكثر العلماء، وأكثر العلماء. قال ابن عبد البر في التمهيد، قال أبو عمر قوله أطلق الانتفاع بها في كل شيء، يعني الوضوء فيها والصلاة فيها وبيعها وشراءها وسائر وجوه الانتفاع بها وبثمنها كالجلود المذكاة سواء. وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث، وممن قال بهذا الثوري والأوزاعي وعبد الله بن حسن العنبري والحسن بن حي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، هو قول داود بن علي والطبري، وإليه ذهب ابن وهب صاحب مالك، كل هؤلاء يقولون دباغ الإهاب طهوره للصلاة والوضوء والبيع وكل شيء. إذن قبل الدباغ لا يجوز لا الانتفاع به ولا بيعه، وبعد الدباغ يجوز، وهذا قول أكثر أهل العلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.